إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هناك عالم شهير معروف لدى أهل العلم، وإن كان جماهير المسلمين لا يعرفون عنه شيئا، وهو الإمام أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله. وكان يحيى بن معين رفيق الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد معروف طبعا للعوام جميعا بحكم انتشار مذهبه الفقهي. كان ابن معين رحمه الله أحد الحراس الأشداء الأقوياء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزم أضر الكذابين والمغفلين وتوجعوا منه كثيرا، ومع ذلك كان لا يفتأ يغلق بالتهام إليهم ولا يعبأ بنفيرهم ولا يعبأ بكلامه. قيل له يوما: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم وقراءك عند الله يوم القيامة؟ فقال لهم: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي يقول لي لم لم تذب الكذب عن سنتي. هذا الدفع الذي ندفعه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، واجب لأكثر من سبب. السبب الأول والأهم هو حفظ الدين، لأنه إذا جاز لنا أن نترك الأدلة تتفلت منا دليلا وراء دليل، فيأتي علينا زمان وليس عندنا دليل معتبر، لا القرآن ولا السنة، لكنهم يذكرون بالسنة ثم يسنون بالقرآن. لما تأتي أزمنة الغربة، وقد جاءت هذه الأزمنة وسمعنا بآذاننا إن بعض رؤساء الدول العربية قال أنه يريد أن يطلب بعض آيات النصر، والذي الفتوى السعودية قال بيانا أن هو إذا لم يرجع عن هذا فهو كافر. والمهم يا أخي إن له ثلث والحساب الأخضر، عامل زي البطيخة من جوه أحمر ومن بره أخضر، مشروح البتاع الأحمر المعروف على ديار المسلمين يقول إنه في آيات تشطر، منها قل هو الله أحد، يشطب إيه منها؟ يشطب قل. قال لك لأن هذا الكلام كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا، يبقى هذا الكلام الموجه له يبقى مشطبه، يبقى لما تيجي تقرأ سورة الإخلاص قل الله أحد. شوف لما يتجرأ إنسان ويقول هذا الكلام، فما بالك إذا يعني مضت القرون وظهر بقى الخبر أكثر من ذلك، ولم يوجد علماء من الذي يمكن أن يدري في بلاد المسلمين. فالآن الطعن على السنة واضح جدا، إنه المقصود بالطعن على كتاب الله عز وجل، لكنهم لا يدعون، لا يدعون الآن. ترك الأدلة تتفلت مسألة خطيرة جدا، لا يكون عندنا أي أدلة نستدل بها، الدفع واجب لهذا. ثم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله، يعني مثلا من مكتشف الجاذبية الأرضية؟ مكتشف الجاذبية الأرضية ابن شاه. لو انا الان قلت ان ده غلط ومين قال اسحاق نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية؟ كل ده كلام غلط، الناس كلها تقوم عليه ولا يوم وليه عليه؟ هو اسحاق نيوتن يطلع عليه والذين نقلوا عنه الفلك يصوروا ايه؟ احنا نقول من الشرط في النقل ان يكون ثقة عدلة، ان يكون ثقة عدلة علشان نقبل كلام الفاسق خبر خاطئ، كما قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فاتفق العلماء ان من رمي بالفسق او ثبت عليه الفسق ان خبره مردود لا يقبل لا في الدين ولا في الدنيا. لو جاء رجل امام القاضي ودعا دعوه قال اين شهودك؟ فقال شاهدي فلان. تعال يا فلان اتشهد ان هذا الرجل له حق؟ قال نعم اشهد. وبينما هو يقول نعم اشهد اذ دخل من باب المحكمه رجل وقال ايها القاضي ان هذا الشاهد سب والديه، سب والديه. على طول القاضي يفسد شهاده الشاهد، او انه يتعاطى الخمر او يلغو الحشيش يفسد عذاب شهاده هذا التنبيه للفاسد. وهذا في الدنيا، فالدين اولى. فالذين نقلوا الينا خبر ان الحاج يوسف مستشفى الجاذبية الأرضية سموا لنا رجالكم طلعوا لنا يطلعوا أن تجده الناس من الناس العاديين أغلبهم سفر، ومع ذلك أولياء العلمانيين يقطعون بنسبة هذا الاكتشاف إلى إسحاق نيوتن. طيب رواة صحيح البخاري لماذا طعنتم على هذه الروايات وقد نقلها الإمام البخاري عن اتفاق العذول أئمة الكبار نجوم الدجى؟ لماذا رددتم عليهم روايتهم؟ فما يجري الان في دنيا الناس الانفاق الطائره، في بعض الناس ممكن تصدق حتى الان ان في حاجه اسمها انفاق الطائره، ومين انت ايده من كواكب الاخرى التي لا كوكب زحل. واخد بالك كل العكي ده يقول لك جاي بقى ناس على انفاق الطائره قد كده اهو، ونزلوا في عرض الصحرائين وعملوا ايه وراء جهود العيان ومش عيان وعيان والكلام ده، وبعض الناس بتصدقه. طب انتوا بتصدقوا هذا الكلام بناء على نقل مين؟ مقابلة بكيه؟ هم فيهم عد واحد؟ كلهم كفر. هم فيهم عد واحد؟ طب لما ينقلوا هذا الكلام لماذا يصدق نقل هؤلاء الكذبة ويرد على المسلمين العدول نقلهم؟ نقلهم؟ المسألة إذا مش مسألة تحاكم علم، المسألة مسألة أهواء. مسألة أهواء. فمسألة السبع لا يطيرنا على الإطلاق أن يغضب هؤلاء أو يشن علينا هزمات أو يقول لك الحياة جنسية للسلوك ويطلع يقطع الفرس عليه قصة من القصص وحكاية من الحكايات وينكرها بوقت الناس. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا خشي أهل العلم وطلابه من هزمات العلمانيين على أعراضهم بسبب الزود عن دين الله عز وجل فلم يحققوا التوحيد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله. ولذلك لا ينبغي ان يتعلق قلب العالم او طالب العلم الا لله وهو يبلغ دعوه الله. لا تتعلق بالعوام ولا بنصر العوام، فانك قد تكون غريبا سيدا فسا منبوذا وحده، مثل ما كان الامام احمد رحمه الله في كتابه الشهيره. كان الإمام أحمد يحضر مجلسه 100,000 محضرة، 100,000 محضرة. فلما أخذ ليجلد لم يوجد في جانبه رجل واحد. أين ذهب هؤلاء؟ في حين أن الروايات تقول أن المأمون سمع همهمة على باب القصر ودمدمة، فقال ما الخطأ؟ قال العوام يشتكون من قلة اللعب. اللحمة تقل الخبز يقل الزيت يقل ممكن يكسروا الدنيا ويحرروا الميزان ويحرروا الميزان العام. دي مسألة بسيطة جدا. لكن يؤخذ واحد من أهل العلم ويجلد أو يجلد أو يعدم أو نحو ذلك، هذه مسألة لا تهم العام كثيرا. لهذا ينبغي أن يتعلق العالم بالله، ينبغي أن يتعلق قلبه بالله عز وجل. حديث الرجل الذي ذر نفسه وهو يتكلم عن بعض رواة هذا الحديث ويقول ان فلان قال فلان زي الحب وفلان قال فلان لا يحتج به، وهم رواة صحيح البخاري. احنا كنا بنضع ضابط عام بالنسبة لرواية المتكلم فيهم في الصحيحين. الامام البخاري كان اماما فذا له اختيار وله اجتهاد. سيء الحفظ ليست كل رواياته ساقطة، وكذلك الثقة السبت العدل ليست كل رواياته مقبول. الإمام مالك وهو من هو ثقة وإتقانا وضبطا رد عليه علماء الحديث بعض الحديث. سكان بن علي، سفيان الثوري، الزهري، شعبة بن الحجاج، منصور بن المعتمر، منصور بن زادان الأعمش، هؤلاء كلهم ما من واحد من هؤلاء إلا رد العلماء عليه بعض أحاديثه. كذلك من ابتلي بسوء حفظ ليس كل حديث مردود. طيب، إذا أخرج الإمام البخاري ومسلم حديثا في الصحيحين لراوي تكلم فيه بعض أهل العلم، لماذا خرج له البخاري وهم يتكلمون فيه؟ الجواب أن الإمام البخاري إذا تكلم العلماء في راوي فإنه ينتقي من أحاديث هذا الراوي ما لم ينكره أهل العلم. كلام مستهزئ. فلما يكون الراوي متكلم فيه وليس كل ما روى باطل ولا خطأ، فالبخاري لأنه فاهم ينتقي. فكل حديث أودعه البخاري في صحيحه فيه راوي متكلم فيه انما التقاه البخاري على عين، فلا يطعن عليه بدعوى ان الراوي المتكلم فيه هو الضابط. لما تيجي تقول الراوي متكلم فيه فانك انت بتقول ان البخاري زي ما يعلم لا يميز، كانك اهدرت اختيار البخاري، كانك الغيت اجتهاد البخاري. وهذا لا يجوز عند الملكة والاجتهاد في علم الحديث ذكي النفس العلم. دواسط المصطلح وطرق النفس والملكة النفس الآخر. والبخاري هو البخاري هو من هو. لكن يأتي هذا المقبول الخالد يقول لك ايه؟ بعد حديث الغيرة بعد حديث سليمان عليه السلام انه هو ايه قال انا اصلى الليلة على هذه المرأة. يقول ويبدو أن البخاري كان رجلا طيبا، كان عنده سذاجة وتلقائي، ولم يكن له كبير دراية بعلم الحديث ولا الفقه. فالبخاري اللي ما عندوش دراية بعلم الحديث طيب فلاش الفقه، مع أن البخاري للذروة الفقه. فلاش الفقه دلوقتي الحديث البخاري ليس له الحديث، اذا من الذي له دراجه الدنيا؟ فيعني لو قال رجل في ذويه لا يعرف النحو لحفظه اهل الارض بالحجاره، لما تواتر عندهم جميعا ان في ذويه المبرز العالم الكبير الذي وضع اصول النحو هو مقدم اهل الارض، زي ما الكتاب مقدم اهل الكوفه. يعني مدرسه كفر البصره الحجاز في النحو، رئيس اهل البصره الكتاب الزبوي والكوفه الكتاب. فلما ياتي واحد يقول ان الزبوي لا يعرف شيئا في النحو، او يقول مثلا ان عاصم بن بهدله لا يعرف شيئا في القراءات والقراءة المشروعة حقا على عاصم، او يقول اني نافع فليكن يدري القرآن ولا يعرف قراءة القرآن. فشوف لما يبلغ الجرأة لواحد يقول هذا الكلام، وبعدين يقول وهذه المحنة الكبرى في امتنا يأخذون الدين كحد صغرة الرجال وانتذهب المبادئ العقلية الى الجحيم. وانتذهب المبادئ العقلية الى الجحيم. لذلك كان عليه بسبب هذا وغيره كان علينا عبء الدراسة المستفيضة للسمة حديثا حديثا. وإن الله لمع المصلين. اللي غيظني احتجاجه بالآية، يعني كل الكلام اللي فاتكم واحتجاجه بالآية وإن الله لمع المصلين. هو بيفكرني بالرجل اللي هو يحكم امرأة ذهبت لتستأجره لقاتل زوجها، ولدت عتام قالت له انا فقيرة ورضي عتام الا تقتل رجل الله وان الله لمع المحسنين. هيقتل رجل الله ان شاء الله. فشوف لما يتكلم عن البخاري، لما يتكلم عن البخاري امام العالم المفرد، امال لو تكلموا عن امثالنا ممن ليس لهم حكمة البخاري ولا مكانة البخاري ولا عظمة البخاري. شيء عجيب ان لجنة الفتوى وكبار العلماء لازالت تغوص في نومها حتى الان. صح الروح انا عندي 18 كتاب نشروا حرب على السنة بالثلاث سنتين، وانا لا اجمع هذه الكتب ولا اشتريها، انما تقتلوني للمسلمين غيورين على دين الله عز وجل كل الرسل، وارجو نسخا الى اخوان وردوا على هذا الخرج المنتشر. والانسان يقرا الكتاب في اشياء اشياء غريبة جدا، وفي اشياء من الشبهات، وفي اشياء وردت في كتب اهل العلم واهل العلم مرسول، ولكنهم يغضون الطرف عن رد اهل العلم. او الحديث الذي بلاك به الخطة، حديث الرجل الذي ذر نفسه، هذا اصل من الاصول التي يعتمد عليها اهل السنة ورد على الخوارج. أهو ده يحب التفرق، أهو ده حديث يرد على أهل التفرق بحق، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين ولا يعذرونه. يعني مثلا إذا طاق رجل بالقصر، إذا طاق رجل بالقصر، جماعة التفرق نحن لا نكفره، خوارج وجماعة التكفير والتوقف يكفرونه عينا، نحن لا نكفره حتى نقيم عليهم الحجة الرسالية التي يكفر ذلك. وهو ده الاعتدال مع اعتقادنا ان ما اتى به جرم من اعظم الجرائم. نحن لا نهون من جرمه ولكن لا نكفره، لا نكفره بعينه وان كان جرمه عظيما. وعظم الجرم تقتضت من حديث ابي وقد الليثي الذي رواه الترمذي وصححه، قال كنا حديث عهد الاسلام وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على الهجره يعني للمشركين وقد علقوا عليها ثيابهم وكانوا يسمونها ذات انوار. فقال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال عليه الصلاه والسلام الله اكبر انها السنن، قلتم كما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله. طيب الا ترون فرقا بين قول الصحابه حديث العهد الاسلام وبين قول اصحاب موسى له؟ الفرق واضح، الفرق واضح. اصحاب موسى قالوا اجعل لنا الها كما لهم اله، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. اجعل لنا شجره وليس من اتخاذ الشجرة. العباد ممكن يتخذوا شجرة برضه يعلقوا عليها أكتافهم، لكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه مجرد المشابهة لكلام الكافرين، مجرد أن تتشبه بالمشركين في كلامهم مرفوض، فكيف بفعلهم؟ لم يسوق الكلام ده للجماعة اللي هم بيعملوا الأناشيد الإسلامية، وبيأخذوا بعض نغمات أهل الفجور في أغانيهم فينظمون أغاني يزعمون أنها إسلامية مصحوبة بردة على وزان الأغاني الفاجرة. واحد أخبرني قال إن فيه شريط نازل لولا 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 حاجات زي كده، لولا لولا إسلام مش عارف إيه، لولا لولا مش عارف إيه كده، عاوز مين لولا دي؟ هل لك إن فيه أغنية فاجرة برضو على نفس الوزان، فقال لك ان احنا نستغل شهرة الاغنية والايقاع ونعمل اغنية على وزانها علشان الجماعة اللي اتعودوا يسمعوا ايه النغمة البيضري، لا يسمعوا النغمة المعدومة، واذنه لا تنكر الكلام. انظر اليهم كيف تشبهوا باهل الفجور، وإيه اللي ينطبع في أذهان المستمعين وقد حفظوا الأغنية الفاجرة لما يسمعوا الكلمات الجديدة؟ هذا مثلهم كمثل ممثل فاجر كان ميت أمس في أحضان امرأة لا تحل له في الفراش، واليوم يمثل عمر بن عبد العزيز في مسلسل. لسه امبارح كان رجل فاجر والآن لابس العمامة وعلى الدحية وواقي الأرض شطق مدمع ومسدل عينيه الدحية الزهل ومبرعوب كده وخزان، ولا لسه شايفه امبارح في حضن مرض. ايه اللي ممكن يخطب لبابك؟ مش ده طعن على عمر بن عبد العزيز؟ مش ده رمي لعمر بن عبد العزيز ان رجل فاسد يمثل شخصيته؟ مش ده نوع من الخوف في ذهن المجتمع المتدين المتفرج؟ وهكذا تذهب المعاني القويه الكبيره لما تلقاه هذه المعاني من يد هذا. الله عز وجل كرمنا كمسلمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فنهانا في صلاتنا ان نتشبه بالكلاب وبالثعالب وبالديوك، نهى عن نقل الديك واضطراب الكلب واحتفال الثعلب، ونهى عن بروك كبروك البعير، كل ده اقامه الا تتشبه بحيوان على الاطلاق. فكيف تتشبه بالكافرين؟ مجرد موافقه الكافرين في اقوالهم ممنوع. جماعه يقول لك ترتيب سوري برضو ليه يا جماعة؟ عظمة لغتنا العربية التي تجد فيها لفظ لطيف عظمة الفضل العربية، كنا في المحلات العملين كاتبين أسماء أجلية على محلاتهم، والله إذا أنا أرى إن أسرع منهم الجدع الجدع بتاع كل الطعمية في المنصورة المحلة ده، شوف برغم الاسم عشر إلا إنه قال لأن الدغل لفظ عربي. نحن نقول لإخواننا اللي عقمت اللغة العربية عندهم إنهم يجدوا لفظ عربي يشرف، ترفعوا هذه المسألة النارية من على المحلات. عدوك الذي يقاتله والذي يهلكه إن رافع عنوانه رافع اللغة بتاعته على باب محله، أو لا تسليم الأدلة اللي عليها العلم الأمريكي، تبعوني على الأمريكي على حضورهم. معظم المدارس الأطفال مكتوب عليها باللغة الأجنبية، فينطبع في أذهان الأولاد تقديس وتعظيم هذه اللغة. فمجرد المشابهة ممنوعة فكيف بالفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هناك فرق بين قول أحدهم أن يجعل لنا إلها وما بين قول الصحابة يجعل لنا ذات أنوار إلا أنهم شابهوهم فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال للناس سنن قلتم كما قال فنزلهم بمنزلة أصحاب موسى وإن كان خطهم على غير ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذه المشابهة بالقول أدعاه للمشابهة بالفعل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أن يعظموا شجرة وهي لا تضر ولا تنفع فكيف بدعاء الناس لأولياء المقام واعتقاد الناس أنهم يضرون وينفعون؟ ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يكفرهم ولو كان في هذا تكفيرا لهم لأمرهم بنطق الشهادتين والاستشهاد. فهذا يدل على أن من نشأ ببادية أو ببلد ليس فيه علماء ينكرون الكتاب والسنة أو كتب شيئا من هذه المخالفات أنه نوع القول. ومش معنى العذر بالجهل انه هيطلع كده سبيل، لا، سيؤاخذ عند الله لتحصيله في طلب العلم، ولكن لا يكفر. بمعنى العذر، مش معنى العذر انه هو هيطلع كده سبيل لا يؤاخذ، لا، لقد عرف كل شيء بتفاصيله فكيف لم يعرف فيها؟ سيؤاخذ عند الله، لكن معنى قول اهل السنه انه يعذر بالجهل اي لا يكفر، مش معنى وضع المؤاخذه الكليه. وكذلك ايضا من هذه الاصول الحديث الشهير ان معاذ بن جبل لما ذهب الى الشام وجد النساقط فقال لما تسجدون؟ قالوا نسجد لهم تكريما وتحيه لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولى ان اسجد لهم. فلما رجع خر بين يديه ساجدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ فقلت يا رسول الله رايت الناس يسجدون لاساقفتهم فانت اولى ان اسجد لك. فقال يا معاذ انه لا ينبغي ان يسجد الا لله، ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها اي لعظم حقه عليها. ولو كان السجود لغير الله يكثر فاعله مجردا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفرت، ارتد بالشهادتين وارتدل. اما ولم يكن له ذلك ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وهذا كله داخل في تحت هذا الاصل العظيم. فتصور لما يضيع هذا الاصل ويضيع هذا الاصل ويضيع هذا الاصل، إذا ما الذي يبقى لنا في الحجاج على الأقل؟ نعم فرق المتبعة فضلا عن الأعداء. يا جماعة لوزوا لعلمائكم وارجعوا واعرفوا من هو العالم الذي يرجع إليه، فإن علماء الفتوى يقولون إن العامية مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. إما العام مجتهد اختيار من يقلده ومن يتبعه في دين الله عز وجل. فإذا كنت مجتهدا فكيف لا تعرف الفرق بين العالم وبين شريف العالم؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ولله در من قال متوجعا لو كان سهما واحدا لاتخيته ولكنه سهم وثان وثالث. سائل يسأل يقول ما تقولون في كتاب عوارض المجالس للتعلم؟ كتاب عوارض المجالس لا يحل مطالعة، وكذلك كتاب مكاشفة القلوب للغزالة الريحانة لا يحل مصالعة، وكذلك كتاب إحياء علوم الدين لا تطالعونه لأن فيه خبر كثير لباب السلوك والتصوف في خبر كثير وخروج عن الجلسة وخروج عن مدى السلف، وفي العقيدة أيضا فيه خروج عن مدى السلف، وهو في الفقه مثل أي كتاب آخر، يعني يؤخذ الفقه مثله مين في الفقه على بقية الكتب الأخرى. وكثير من العلماء حذروا من مطالعة كتاب إحياء علوم الدين إلا للعالم من الدين. والحقيقة أبو حامد الغزالي ندم على كثير من هذه الأقوال التي أنفق عمره فيه، ومات وصحيح البخاري على صدره، وكان يقول أنا مزد البضاعة في الحديث، أنا مزد البضاعة في الحديث، يعني بعض ضعيف في الحديث، ولو أظن لو أن الله عز وجل مد في عمره لرجع عن كثير مما قال واعتقد كمثل المعاني الجميلة. يقول سالم من صح الحديث ان الله لا ينظر الى دخول الجنه فلينظر الى بيت المقدس فانها دخول الجنه، هذا حديث ضعيف. يقول احتج بعض الناس بالمصالح المرسله بالنسبه لوضع علامات على رمز يلتقى عليها مصلين صفوفهم، فما رايكم في هذا؟ هذه الفتوى قلتها قبل ذلك مطوله وذكرت اجازتها، ولكن لا مانع ان اذكر شيء من هذا الاختصار. ما اعتقد بهذه الفتوى مد خطوط على الارض كما هو في كثير من المساجد للتسويه بالضبط هو في اعتقادي بدعه، المصالح المرسله من شرط الاحتجاج بها الا يرد نص في الكتاب او في السنه في الدلالة على الفعل، ويشترط أن يكون له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بإمكانه أن يفعل. فإذا نقول لماذا نضع الخط على الأرض؟ الجواب لنصف الصفوف. طيب السؤال، خط الصفوف ده مسؤولية من؟ سلوك الإمام. فالإمام قبل أن يصلي ينبغي عليه أن يصف الصفوف أو يرسل من يصف الصفوف له، مثلما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في مطعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فأرسل رجلا فصف الصفوف حتى اذا لم يرى خللا كبر فقال الله اكبر، فما هو الا ريثما ان قرا حتى قال طعنه الكلب او قال كلمه تحت ثم ذاق حديث طعنه رضي الله عنه. فصف الصفوف مسؤوليه الامام. السؤال، هل كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم ان يشد خطا على الارض ام هذا صعب بالنسبة له؟ فهم المثال من يشد خط على الأرض. طيب، هل هذا الخط كان له داعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان له داعي، وهو تسوية الصف. خلاص، لما كان له داعي وكان باستطاعته أن يفعل ذلك ولم يفعل، دل ذلك على انه لا يجوز لك ان تفعل، اذ لو كان مشروعا لفعل. طيب، البدعه دي بقالها كم سنه؟ عباره كم سنه؟ اقصى حاجه 15 سنه. اقصى حاجه، يعني بدعه جديده لنا ليس لها اثر في كتب الفقهاء، ولم يفتي بها احد من الفقهاء المذكورين. بدعه حديث، هذه البدعه كان من اثارها السيئه ان الامام يعطي قفاه للمصلين ويقول وقفاه لهم ووجهه من القبله للسوء يرحمكم الله، فضيع واجبه اللي كان المفروض ان هو يفعله، فهذه البدعة ما نجمت ولا ظهرت إلا بسبب تقصير الأئمة في القيام بواجبه. إنما يصح أن نقول هذه من المقال المرسلة إذا لم يكن لها مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد نص بمنعها، ثم هي تحقق لنا مصلحة، مثل تغريم الصناع ومثل إشارة المرور. العادة الطبيعية يغلب عليهم الإهمال، تروح تسير مثلا أي سيارة عشان يفكها وتعي يضيع لك نص السيارة، تشتري الكلام كله من جديد. فكان ينبغي أن يغرم الصانع هذا كله، وهذا مشروع، وحقق الشاطبي أنه مشروع، وأفتى به علي بن أبي طالب وغيره، واعتبر في مدين باب المصالح المرسلة لما غلب على هؤلاء الصناع من الإحمال. فتضميرهم هذا أمر مراد من الشريعة، وحزم ضد فوضى هؤلاء. وكذلك مثل إشارة المرور، هل في نهي عنها؟ هل كان ممكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكده؟ لم يكن هناك مقتضى، وليس هناك نهي عنها، وتحقق مصلحة للمسلمين، فجيب دخل سبيل المصالح المرسلة. لكن الخط لا يدخل في هذا السبيل، لا سيما أننا نشد الخط عبادة. إن تشويق الخط لا في هذا السبيل. واحد يسأل عن صيام نصف شعبان، يعني الصيام بدأ من نصف شعبان، في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، مع حديث لا تخدموا رمضان بيوم ولا يوم. فالجواب أولا أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا طعن في صحته الإمام أحمد وغيره، قال هذا حديث منكر، وصححه بعض أهل العلم وعلى التسليم لصحته، فنحن نقول ما قال العلماء أن هذا يكون في حق من ليس له صيام راتب فاستأنف الصيام من نصف شعبان، فالذي لم يتعود على الصيام الراتب لا يصوم نصف شعبان فلا يصوم. أما من كان له صيام راتب فهذا له الحق أن يصوم بعد نصف شعبان بشرط أن لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين خشية الوقوع في يوم الشك. يبقى إذن الجمع بين الحديثين أن من كان له صيام راتب صام لكن قبل رمضان بيوم أو يومين يقطع الصيام، والذي لم يكن له صيام راتب هذا لا يصوم بعد نصف شعبان. برضو أسئلة كثيرة عن فلوس التعويضات التي تأتي من العراق ومن الكويت، هل هي حلال أم لا؟ نعم حلال. راح يقول هل انتقى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت الناس الأقصى وصلى إماما بهم قبل أن يعرج به السماوات الأولى؟ وكان كذلك فلماذا كان يسأل عن كل نبي وعن اسمه عند دخوله إلى كل سماء، وكان الأنبياء يسألون عن اسمه أيضا؟ أما مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فهذا ثابت، هذا ثابت في الخبر. مسألة الصلاة بهم كيف كانت الصلاة، فلم يرد الأحاديث كيف كانت الصلاة، لم يرد الأحاديث أو في حد علمي لا أعلم في حديث من هذه الأحاديث كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. أما لماذا لم يسأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتقدم بين يدي جبريل عليه السلام شيء، هذا لسه رحلة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فيها شيئا، فكان يسكت حتى يعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من باب الأدب، وهذا أيضا من أدبه صلى الله عليه وسلم، وليس معنى أنه عرف به أنه لا يعرفه. يعني أحيانا قد تعرف الإنسان إنسانا ما ويأتي الإنسان تقول لك فلان فلان، تقول نعم عليه، فليس معنى ان فلان عرفك به انك لم تعرف ولم يرد الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يعرف، لكن هذا داخل في ادبه صلى الله عليه وسلم. الله اعلم. اقول اريد ان اعرف فضل حفظ القران مع ان الصحابه معظمهم كان لا يحفظ القران، واعتقد التلاوه مع العلم ان حفظت جزءا من القران لكن الشيطان يشرط على الشيخ عليه حتى راح. اريد ان اعرف فضل الحفظ احاديث فضل الحفظ يا جماعه ليس فيها فضل الحفظ المجرد، بل فضل الحفظ مع العمل. يقال للقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى وربي كما كنت تربي في الدنيا فإن منزلك تعيد آخر آية تقرأ. هذا الحديث لا يشمل من حفظ القرآن وأكل به أو لعب به أو اشترى به ثمنا قليلا بدهاً. فكل الأحاديث في فضل الحفظ إنما هو الحفظ على العمل ليس هو الحفظ المجرد، ولذلك تدرك فضل الصحابة لهذا البيان. صح لم يقف أغلبهم يحفظ القرآن، لكن كانوا يقفون على حدود ما أنزل الله عز وجل، كما روى أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان وابن مسعود قال كنا إذا حفظنا عشر آيات لم نتجاوزهن حتى نعمل بهن، فحفظنا العمل والعلم جميعا. الصحابة كان كل شغلهم انهم يترجموا هذا القران الى واقع. اتقوا الله ثم يقف عند الايه ليحقق التقوى. اذا فضيله الحفظ ليست الحفظ المجرد العارف عن العمل.